تأليف إن شاء الله كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. عايزين زي ما قلنا في كل مرة عمالين بنقول وبنعلق وبنركز قوي على النقطة ديت، عايزين الدار الآخرة بجد تجدد حياتنا، عايزينها تجدد أملنا وأحلامنا، تجدد نشاطنا عبادتنا، تظبط قلوبنا، تجدد الإيمان في قلوبنا، تخلينا بننظر للحياة نظرة سليمة صحيحة، نشوف الحياة صح في حجمها الطبيعي، ونشوف الآخرة والجنة في حجمها الطبيعي، تعرف نعبد ربنا صح. ولا هتعرفوا توصلوا للجنة إلا لما تعرف حجم الدنيا بالنسبة للآخرة إيه. حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند مسلم: ما الدنيا، الدنيا كلها، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الأصبع ده هيجيب إيه؟ ولا حاجة. خدت بالك؟ إذن فالمسألة محتاجة مننا إحنا فعلا إن الدار الآخرة تغير حياتنا، سلوكياتنا، أخلاقياتنا، معاملاتنا، كل حاجة محتاجين إن إحنا نغيرها مرة تانية. دي نقطة. النقطة التانية، مش عايزين ننسى شعارنا، الشعار الدائم اللي هيفضل معانا لمدة على الأقل 50 حلقة إن شاء الله: وماذا أعددت لها؟ جهزت نفسك للقاء الله؟ جاهز دلوقتي لو مت دلوقتي، لو جاء ملك الموت الآن ونادى علينا، وده مش هيحصل، بس لو نادى علينا حد فيكم جاهز الآن ومستعد للقاء الله؟ بالله عليك أنا أول واحد مش جاهز. هنعمل إيه؟ هنقف بين إيدين ربنا نقول له إيه؟ هنقول له قدمنا إيه لدين الله سبحانه وتعالى؟ قدمنا إيه لهذا الشرع العظيم؟ قدمنا إيه لإسلامنا؟ خدمنا ديننا ازاي؟ خدمنا وطننا واسرنا وحياتنا ودنيتنا ونفسنا؟ خدمنا عملنا ايه؟ قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. قدمنا ايه لاسرنا وازواجنا واولادنا عشان نحميهم من نار جهنم؟ ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، واجمعنا نحن وابائنا وامهاتنا وابنائنا وكل المسلمين في جنات النعيم، انه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا كالعاده نكتب شهاده ميلادنا لليلاتي. انا عارف ان في كتير من المسلمين، مش كتير، كل المسلمين تقريبا ان شاء الله قلوبهم مليانه خير، لكن هو محتاج بس فقط واحد ياخد بايده الى مرضات الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول دايما يا جماعه عايزين نركز على هذه المساله، انا بركز عليها في كل دروسي سواء هنا في الناس او في غير الناس، لكن عايز اركز على المساله ديت الليله دي بالذات. عايزين نقول لو اتيحت لك الفرصه، ولو اتيحت ليك الفرصه لمده دقيقه، هتقف قدام النبي وهتروح تزوره وهتقدم له هديه، ايه الهديه اللي هتقدمها للنبي وانت عارف ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ما بيفرحش باي هديه دنيويه؟ مش هتروح تجيب له حاجه ذهب، مش هتروح تجيب له عماره، ولا هتجيب له فيلا. النبي عليه لا يفرح الا بطاعتك لله، باتباعك لرسول الله، بقربك من القرآن، بقربك من عباد الله الصالحين، بصحبة الخير، بلزومك لمسجد لبيت الله سبحانه وتعالى، لزومك لذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعال أخوي وحبيبي نبدأ الحلقة النهاردة، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الحلقة الماضية عن علامات سوء الخاتمة، وذكرنا علامات سوء الخاتمة قبل الدفن وعند الدفن وبعد الدفن. فاكرين طبعا حضراتكم الموضوع كده. طيب، وتكلمنا عن أسباب سوء الخاتمة وذكرنا منها ثلاث علامات. ذكرنا أول سبب من أسباب سوء الخاتمة الشك والجحود والتعبد بالبدعة، أول سبب. ثاني سبب كان تسويف التوبة: سوف أتوب، سوف أبر أمي وأبي، سوف أصلي، سوف أتحجب، سوف إلى أن يأتي ملك الموت فيصرخ الإنسان: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إلحق نفسك، اوعى تقول بكرة، ما تقولش بكرة. انت كلت النهاردة ولا ما كلتش؟ طبعا كلت. اشمعنى ما أجلتش أكل النهاردة لبكرة؟ اشمعنى بتأجل التوبة لبكرة؟ اشمعنى بتأجل الصلاة لبكرة؟ ده ربنا ما طلبكش بالفريضة بتاعت بكرة إلا لو وصلت لبكرة، بتطلبه ليه برزقه بكرة؟ ومن باب أولى قصرت ليه في فريضة النهاردة لما ربنا اداك رزق النهاردة؟ يبقى إن يعني إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ربنا يجعلنا وإياكم من القليل اللي هم قال عنهم جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، اللهم آمين. يبقى تسويف التوبة. ثالث حاجة قلنا عدم الاستقامة على الطاعة، وذكرنا منها قصة المؤذن الذي فتن عياذا بالله وترك الأذان وذهب ليتزوج الفتاة النصرانية التي أعجب بها، فلما قالت له إنه إن أبي لا يوافق على زواجك إلا إذا تنصرت، فتنصر وترك دينه كله وترك الأذان والصلاة وكل شيء، وجاء في يوم الدخلة لليلة البلاء كما يقولون، إيه اللي حصل؟ مات على عتبة الباب ففقد الدنيا وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ربنا يعافينا وعافيكم. تعال نختم العنصر دوت بقصة تانية ونخش على العنصر الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى. القصة الأخيرة اللي هنحكيها في العنصر الثالث قصة واحد رجل كان عابد من بني إسرائيل. هذا العابد كان حياته كلها في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي الصلاة والذكر والعبادة. يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الرجل كان فيه ثلاثة من الشباب كانوا خارجين يجاهدوا في سبيل الله، فقالوا طب ما عندناش غير أخت واحدة، هنتركها عند مين؟ ما لناش أقارب، طب ما فيش حد أأمن من هذا الرجل العابد. قالوا بس نودي له أختنا تقعد عنده، وهو طبعا أكيد عمره ما يقرب لها، وهنبني لها صومعة بجوار الصومعة بتاعته. فراحوا عرضوا عليه الأمر فرفض، قال لا أنا مش عايز أي نساء يكونوا موجودين جنبي. قالوا له ده احنا يعني أنت أولا رجل مؤتمن، ثانيا احنا بس كل ما في الأمر هنبني لها صومعة بجوار الصومعة بتاعتك، يعني تاخد بالك منها بس في أكلها وشربها، وادي الفلوس بتاعتها اللي تقضيها لمدة 3-4 شهور. قال إذا كان الأمر كده فماشي. ولذلك ربنا حذرنا من خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان مش هيجي يقول لك اعمل المعصية الفلانية دي مرة واحدة، لكن يمهد لك ويبدأ يزين لك ويغريك ويغويك لحد ما تقع في المعصية، وبعد كده يقول لي اني بريء من ايه؟ يعني من اللي انت عملته ده كله، ويتبرأ منك عياذا بالله. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. كما ورد ذلك في خطبة إبليس المعروفة المشهورة التي أوردها الله عز وجل في كتابه، إن الناس لما يخش النار الأهل النار، ربنا عافينا وعافيكم يا رب واجعلني وإياكم والحاضرين جميعا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم آمين. فالشيطان هيطلع يخطب على منبر في قعر جهنم، الملائكة تحضر له منبر وهو يطلع على المنبر يخطب. وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا الرجل يعني عياذا بالله كان الشيطان بقى دخله المدخل ده، فقال طب خلاص موافق مفيش مشكلة. فجلست هذه الفتاة في الصومعة المجاورة، فبدأ هذا الرجل العابد جهز الأكل لنفسه ولهذه الفتاة، ويروح يخبط على الباب ويحط الأكل ويمشي ولا ينتظر. يا الشيطان قال له طب يعني طب ليه كده؟ طب حتى يعني دي وحيدة وقاعدة لوحدها، ويعني لابد أن تؤنسها، يعني مش بقولك قعد معها، طبعا على الأقل خبط، ويعني أول ما تفتح الباب السلام عليكم. وعليكم السلام، الاكل يا اختي ربنا يكرمك، ويبقى حتى انت ايه حتى شافت يعني انسان بقى لها كتير ما شافتش حد يعني. فعمل كده، فلما شافها فتن بها لانها كانت جميله جدا. المره الثانيه الشيطان اغوى قال له طب يعني انت رجل عابد وما شاء الله والناس كلها بتثق فيك وعارفه ان انت يعني ما شاء الله ما فيش واحده في الدنيا هتفتنك، خش كل معاها، ايه المشكله؟ كل معاها عشان بس تتونس بيك ومفيش اي مشكله. دخل اكل معاها، أعجب بها عياذا بالله، وقع عليها زنا بها فحملت. قالوا الشيطان قال له بس إخواتها دلوقتي هيجوا من السفر ويعرفوا أن أنت فعلت هذا بأختهم، هتتفضح وفي نفس الوقت هيقتلوك، طب وليه ما تنجي نفسك من ده كله؟ اقتلها واقتل الجنين اللي ببطنها. فقتلها وقتل الجنين اللي ببطنها ودفنها في مكان ما. جم إخواتها الثلاثة بعد شهر دخلوا على هذا العابد، السلام عليكم. وعليكم السلام، أين أختنا؟ يعني قاعد يمثل قدامه ان هو بيبكي وحزين عليها، وهو قال لهم ماتت، جالها مرض كده فماتت، فقالوا ان لله وانا راجعون وسابوه. مش طبعا صدقوا ان الرجل يعني المفترض فيه ان هو لا يكذب، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو بعد كده الشيطان جه للثلاثه اخواتها، جه لكل واحد في المنام لوحده، قال له اختك ما ماتتش ولا حاجه، ده اختك العابد الفلاني دوت زنى بها فحملت فقتلها هي وابنها، وعايز تعرف وتتأكد تعالى وانا اوريك مكان القبر بتاعها. وراح وصله لحد المكان ونبش الشيطان وطلع طلع طرف الكفن بتاعها من القبر. فجم الثلاثة صحوا من النوم مفزوعين، في ايه؟ قال له ده انا شفت في الرؤية كذا او في المنام كذا. قال له وانا شفت. والثالث قال له طب يلا. طلعوا الثلاثة نبشوا القبر، طلعوا اختهم لقوها مقتولة فعلا ومقتول جنينها، راحوا واخدين هذا العابد ليصلبوه. جاءه الشيطان وهو مصلوب وخلاص هيتقتل، وجاءه قال له أنا الوحيد اللي أقدر أنقذك في الدنيا دي كلها. قال له إزاي؟ قال له تسجد لي من دون الله. فسجد هذا العابد لهذا الشيطان من دون الله سبحانه وتعالى، فتبرأ منه الشيطان، قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقتل الرجل كافرا بسبب معصية. سبب معصية عياذا بالله، والمعصية يعني جرت لمعصية جرت لمعصية إلى أن انتهى الأمر بالشرك والسجود لغير الله، فمات هذا الرجل كافرا. ولذلك قال طاووس: فما أعلم إلا أن هذه الآية نزلت فيه كمثل الشيطان إذ قال لإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يبقى رقم ثلاثة أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة من أسباب سوء الخاتمة عايزا بالله عدم الاستقامة على الطاعة. ربنا قال لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. السبب الرابع من أسباب سوء الخاتمة طول الأمل. جميل أوي أن أنت تحمل أمل في قلبك تعمر بيه الكون، تعمر بلدك، تعمر بيتك، تعمر قلبك، تعمر حياتك، لكن الشيء المحزن أن الأمل دوت أو طول الأمل يبعدك عن أو يحول بينك وبين طاعة الله سبحانه وتعالى. أحيانا تلاقي حاجات عجيبة في حياتنا، تلاقي واحد عنده 80 سنة وبيعمل مشروع وبيعمله دراسة جدوى، مع أن أجمل مشروع تعمله النهاردة هو أن تتاجر مع ربك جل وعلا بأعظم تجارة، وهو أن تتقرب إلى الله عز وجل بكل طاعة. يقول جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة، هي التجارة دي بقى، يرجون تجارة لن تبور. ولن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد إيه؟ تفيد الاستحالة، تفيد الاستحالة، إن مستحيل يا جماعة الخير إن التجارة دي تبور. وخد بالك بقى، شوف لفظ الآية: إن الذين يتلون كتاب الله. لما جاء عند القرآن قال لك يتلون بفعل المضارع والاستمرار، قال لك إيه؟ إن الذين يرجو، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، لأن الصلاة لها وقت وخلاص، تمام؟ وبعدين وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، برضو الإنفاق له وقت. إنما القرآن، عيش مع القرآن وعيش مع كل آية من آيات القرآن ليل نهار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحانه. قرآن منهج حياة، منهج حياة. يبقى إذن طول الأمل، حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يجي لعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر في الوقت ده كان عنده حوالي 15 سنة، وياخد بمنكبيه ويقول له: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أو هنا ليست للتخيير، وإنما أو هنا بمعنى بل. كن في الدنيا كأنك غريب، فالغريب قد يخرج من بلده إلى بلد أخرى فيأنس بهذه البلد الأخرى ويعيش بها ولا يصبح غريبا. إنما عابر السبيل بيروح البلد دي ساعة ودي ساعتين ودي ثلاث ساعات وينتهي به الأمر أنه يرجع بلده. فالرجوع الحقيقي: وأن إلى ربك المنتهى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، والنهاية فملاقيه. يبقى إذن لابد في النهاية من يوم هتقف في بالإيدين ربنا سبحانه وتعالى. فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يوم عبد الله بن عمر ياخد الدرس وعنده 15 سنة يا شباب، 15 سنة يا شباب، ياخد الدرس ويعبر عن الدرس وعن اللي فهمه. يوم قايل لكل الصحابة: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. زاد الإمام أحمد الترمذي: وعد نفسك من أهل القبور، وعد نفسك من أهل القبور. ربنا يعمر قبورنا يا رب بالأنوار، اللهم آمين. المولى عز وجل بيقول بقى عن الناس اللي هم عاشوا بطول الأمل ده. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أي حاجة رسم يعني خط، يعني حاجة كده مستطيل أو مربعة، ورسم فيها داخل المستطيل ده رسم خط صغير جواه، قال المستطيل دوت هذا الأجل، هذا الأجل. يعني لو مربع كده معين، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول المربع ده هو أجل الإنسان، وراح مطلع منه خط من جوه المربع طالع بره خالص، طالع بره المربع، قال وهذا الأمل. يبقى الإنسان عمره حوالي 60-70 سنة، لكن الأمل بتاعه 400-500 سنة، عنده آمال وأحلام، نفسه يبني ويعمر ويمتلك ويشيد ويجمع ويمنع ويبقى مالك الدنيا دي كلها، وهو دنيته كلها عبارة عن 60-70 سنة وقليل من يجوز ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول عن الصنف اللي عايش حياته كلها على طول الأمل، قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. عشان كده يجي حبيبك صلى الله عليه وسلم يوم يقول لك إيه بقى، يقول لك نعمتان، والحديث في البخاري، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. النعمتين دولت ناس كتيرة اندحك عليهم فيهم، ضيعوا كتير منهم، الصحة والفراغ. وفي الغالب الصحة والفراغ بيكونوا فين؟ في مرحلة الشباب. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يوم يجي يوضح له في رواية تانية عند الحاكم بسند صحيح يقولك اغتنم، الحق، فوز، اكتنز، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح لك ان من اسباب ضياع الأمة طول الأمل. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بإسناد حسن، قال: صلاح أول هذه الأمة في الزهد واليقين، خد بالك، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. بخل وفي طول أمل، عمال بيبخل وبيمسك وعنده شح شديد جدا وعنده أمل إنه هيعيش ويعمر ويفضل ومش هيموت، وناس الموت. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من ذكر الموت، قال: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك المقولة المعروفة عن سيدنا علي بن أبي طالب اللي ناس كتيرة جدا جدا فكرها حديث وهي ليست بحديث، أنه قال: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. في ناس يا جماعة الخير فهموا المقولة دي فهموها غلط. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يقول لك يعني بس خزن وكنز على قد ما تقدر عشان كأنك معمر في الدنيا ومخلد فيها. المعنى مش كده. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني اللي ما تقدرش تحصله النهاردة من الدنيا ما تستعجلش عليه، هتاخده بكرة، ما خدتش بكرة تاخده بعد بكرة، بعد سنة، بعد سنتين، كأنك تعيش أبدا، ما تشغلش بالك. وإنما في الآخرة بقى لا، في أمر الآخرة، يعني في أمر الدنيا، فامشوا في مناكبها، في أمر الآخرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأمر الآخرة اجري، فأمر الآخرة اجري، فهو ده المقصود. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. تخيل حضرتك لو إنك ميت بكرة هتعمل إيه؟ يبقى جهز نفسك واستعد. ولذلك كان من علامات الساعة الكبرى نزول سيدنا عيسى عليه السلام، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويسكب الخمر ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ليه؟ خلاص ما عارفين نزول سيدنا عيسى ده من علامات الساعة الكبرى، القيامة قربت. فالسجدة الواحدة، خد بالك بقى، السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. بيقولك ايه؟ حتى يفيض المال، ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. يجي لك الرجل مع زكاة ماله، عايز يدفع لك زكاة ماله، تقول له: لو جئتنا بالأمس لقبلناها، أما اليوم فلا. نزل سيدنا عيسى خلاص عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. اسمع لما قاله الحسن رضي الله عنه وارضاه، قال: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. اللي بيطول الأمل بيسيء العمل. ليه؟ لو أنا مأمل جوايا أن أنا هعيش 200 سنة 100 سنة، فوأنا عندي 15-20 سنة، أقول طب وطوبي النهاردة ليه؟ طب وصلي النهاردة، طب واتعب نفسي ليه؟ ان شاء الله لما ابقى عندي 30 سنة وخلص الجامعة وعيش حياتي ان شاء الله بتوب. فطول ما انا عندي طول امل باسيء العمل، لان انا ما عنديش وقت ان انا افكر ان انا اصلا اعمل. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: ان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل، فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق، واما طول الامل فينسي الاخرة. وجاء في الاثر اربعة من الشقاء، اربع حاجات من اسباب الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وطول الأمل، والطمع أو الحرص على الدنيا. أربع حاجات يهلكوا أي إنسان. طب أكيد حضرتك عايز تسألني، طب وإيه السبب في طول الأمل؟ حاجتين: الجهل وحب الدنيا. ان بعض الشباب او كتير من الشباب بيجهل ان هو ممكن يموت في اي لحظة، بيظن ان ما حدش بيموت الا الناس اللي كبرت في السن، يقول لك خلاص عدى 60 استنى الموت بقى. خد بالك، لا يا اخويا وحبيبي، ده اكتر اللي بيموتوا النهارده يا شباب هم الشباب، اكتر اللي بيموتوا النهارده شباب والله، اغلب اللي بيموتوا. يعني انا سبحان الله في الدعاء اللي بدعيه في اول حلقه في كل، حتى ايام ما كنت في المساجد وكنت بدعو في اول الدروس برضو للموتى والمرضى، كان اغلب الموتى الذين ادعو لهم كلهم شباب، لك ان تخيل. يبقى الجهل، ولذلك سبحان الله يقول جل وعلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. انت فاكر هتهرب من الموت؟ هتروح فين؟ ده انا اذكر لك قصه عجيبه قوي، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. فعاد سيدنا سليمان عليه السلام، كان هناك رجل كان جليسا لسليمان عليه السلام، كان يحب يقعد معاه، وكان هو اصلا يعني ايه من اصدقاء سيدنا سليمان. في يوم من الايام، وكان عارفين طبعا حضراتكم ان ملك الموت في الامم السابقه كان يدخل عليهم بلا حجاب، يعني ما كانش حد ايه، ما كانش بيختبئ من حد، كان يخش والناس تشوفه علانيه قدام عينيهم. ففي يوم من الايام دخل ملك الموت على سيدنا سليمان وكان معاه الجليس دوت، فظل يحدق العين في هذا الجليس، قعد يبص له بصه ايه قويه جدا. فالرجل خاف، فبعد ما خرج ملك الموت فالرجل سأل سيدنا سليمان، بيقول له من هذا الرجل؟ قال انه ملك الموت. لماذا تسأل؟ قال له عمال يبص لي قوي قوي. فقال له ماذا تريد؟ انا عايز ايه طيب الان يعني؟ قال له اه. قال له ماذا تريد؟ قال مر الريح، ما سيدنا سليمان ربنا سخر له الريح، قال مر الريح ان تذهب بي الان الى بلاد الهند. قال له طيب. سيدنا سليمان استدعى الريح وامرها ان تحمل هذا الرجل الى بلاد الهند. وصل هذا الرجل الى بلاد الهند في لحظات. بعد ما خرج هذا الرجل دخل ملك الموت مرة أخرى على سيدنا سليمان، فقال سليمان عليه السلام لملك الموت لماذا كنت تحدق وتنظر إلى هذا الرجل الذي كان يجلس بجواري؟ قال تعجبت. قال مما تعجبت؟ قال أمرني الله عز وجل أن أقبض روحه بعد لحظات في بلاد الهند، فتعجبت أنه يجلس الآن بجوارك. قال ها هو سليمان عليه السلام هو الآن ببلاد الهند، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وصدق من قال تزود من الدنيا فإنك لا تدري، تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. الله أكبر. فاكرين حضراتكم لما ذكرت لكم الأخت الفاضلة الله يرحمها رحمة واسعة، قولوا أمين، اللي كان ليلة زفافها وليلة بنائها، وكانت أخت محجبة، وكان كل المكتبة بتاعتها كتب الإمام ابن القيم والقرآن وزاد المعاد إلى غير ذلك، وتزوجت من فتى طيب صالح. هذه الفتاة يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن كان زفافها بعد صلاة المغرب، فسمعت أذان المغرب، وطبعا كانوا حطوا لها المكياج والمصاحيق وكل حاجة، ففجأة قالوا لها يعني يلا بقى، قالت لهم ما أقدرش أتحرك من مكاني إلا لما أصلي المغرب. طب يا ستي المصاحيق هتروح وهيحصل؟ قالت اللي يحصل يحصل، لن أترك الصلاة أبدا بقى في الليلة اللي ربنا يكرمني فيها بزوج صالح، أنسى صلاة المغرب. فدخلت وأزالت المصاحيق وتوضأت وصلت صلاة المغرب، وفي آخر سجدة في الركعة الثالثة رفعت أو صعدت روحها إلى الله عز وجل وفاضت روحها إلى الله عز وجل وماتت هذه الفتاة وهي ساجدة. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. خامس حاجة من أسباب سوء الخاتمة حب الدنيا. حب الدنيا، الدنيا لا تذم لذاتها. خدوا بالكم يا جماعة، عشان لو حد غني قاعد قدامي دلوقتي ما يتعقدش، ما يقولش يعني انت عايزنا بقى يعني نسيب فلوسنا ونسيب حياتنا وما نعيش بقى، لا عايزين نعيش، عيش وتمتع واجمع فلوس بشرطين، احمد ربنا على المال ده وادي شكر النعمة واخرج زكاة مالك وتمتع كما شئت، ولا ان تعيش في قصر تملأه شكرا لله خير من ان تعيش في كهف تملأه بطرا وكفرا بالله جل وعلا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، سيدنا جبريل بيقول له أحبب ما شئت فإنك مفارق، اجمع زي ما انت عايز وحب اللي انت عايزه وحب ما تريد فإنك مفارق، إنك ميت وإنهم ميتون. ده بالنسبة للأشخاص للناس. طب بالنسبة للأشياء، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما حدش يجيب حاجة، زي ما بيقولوا الكفن ملوش جراب كما يقولون في الأمثال، الكفن ملوش جراب. قال ابن عباس، واسمع لهذا الكلام، يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية ومشوه خلقها. يوم القيامة هيؤتى بالدنيا على صورة امرأة عجوز شمطاء كبيرة في السن، أنيابها بادية ولونها أزرق وشكلها فظيع، فتشرف على الخلائق فيقول جل وعلا أتعرفون من هذه؟ فيقولون نعوذ بالله منها، فيقال هذه الدنيا، فيؤمر بها فتلقى في النار، فتصرخ الدنيا وتقول أحبابي يا رب، أحبابي يا رب، أصحابي يا رب، فيلقى وراءها كل من أحبها. هذه الدنيا، دنيا للناس عمالة النهاردة بتتقاتل من أجل الدنيا، بتنسى ضمائرها، بتنسى مبادئها وأخلاقها ودينها من أجل دنيا، من أجل فلوس. ربنا عفونا عافيكم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. اللي بيحب الدنيا يا جماعة بيعذب ثلاث مرات، اللي بيجري ورا دنيا وبس. وزي ما قلنا يا جماعة، نعم المال الصالح للرجل الصالح، جميل جدا انت ما معك فلوس استعملها في طاعة ربنا، اشكر ربنا، اكرم اليتامى، اكرم أهلك، أسرتك، جيرانك، الناس اللي حواليك، ما فيش مشكلة، لكن ما تبقاش الدنيا هدف، إنما الدنيا وسيلة، ما تبقاش هدف. الدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، خد بالك. فيعذب الإنسان في الدنيا بجمع الدنيا ثلاث حاجات. أول حاجة في الدنيا، اللي بيحب الدنيا بيعذب ثلاث مرات في جمع الدنيا، يعذب على جمع المال، ويعذب في الخوف من ضياع المال، ويعذب حينما يضيع المال، ويعذب في قبره على غفلته عن طاعة الله، ويعذب في الآخرة على بعده عن الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال لقمان لابنه يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. وقال ابن عباس إن الله جعل الدنيا ثلاثة أجزاء، جزء للمؤمن وجزء للمنافق وجزء للكافر. فالمؤمن يتزود الدنيا زاد للآخرة، عشان كده قلت لك الدنيا لا تذم لذاتها، وإنما الذي يذم هو اللي بتعمله في الدنيا. قال أما المؤمن فالمؤمن يتزود والمنافق يتزين والكافر يتمتع. رقم ستة أخوي وحبيبي، وأنا بحاول أجري معلش عشان نخلص النهاردة أسباب سوء الخاتمة ونشوف أسباب حسن الخاتمة، علشان نبدأ في الدرس اللي جاي إن شاء الله من دخول ملك الموت ونزول ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. درس اللي جاي إن شاء الله إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى سيكون بعنوان رحلة السعداء، الدرس اللي بعده رحلة الأشقياء، الدرس اللي بعده إما إن إحنا لو أنتوا عايزين نخش على القبر مباشرة أو نتكلم في كام حلقة عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، ونتكلم عن المهدي المنتظر وعن المسيح الدجال وطلوع الشمس من المغرب وكل هذه الأشياء كما تريدون، ابعتونا وقولوا لي وأنا تحت أمركم. رقم ستة من أسباب سوء الخاتمة صحبة الأشرار. ولذا قال سيد الأبرار صلى الله عليه وآله وسلم، صلي عليه حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، بتصاحب مين؟ قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، قل لي صاحبك مين هقول لك أنت مين. المرء على الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويجي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تاني يقول لك إيه، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الله أكبر. وفي الصحيحين أن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثيرا صلاة والصيام غير أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنت مع من أحببت، اللي هتحبه هتكون معاه. وإحنا بنحب النبي والله، وبنحب الصحابة، وبنحب كل المؤمنين في كل زمان ومكان، ونرجو إن شاء الله أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. تعال نشوف مثالين لضايع بسبب ما يستحق. صلى الله عليه وسلم وكاد أن يسلم، عزم النبي فالنبي إبر العزومة لأنه يقعد مع مجموعة من المشركين الأكابر بتوع المشركين، لعل وعسى أن حد فيهم يستقيم ويهتدي فيكون ذلك سببا في هداية أهل قريش كلهم. فراح النبي صلى الله عليه وسلم، فعقبة بن معيط قال له قل يا محمد، كان لسه ما أسلمش طبعا، فطبعا هو ما أسلمش حتى بعد كده يعني، قال قل يا محمد، فقال لا أذوق لك طعاما حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فعقبة عشان يجامل النبي لأن طبعا كان عندهم كرم ضيافة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، اتفضل كل. فأكل. فلما جاء صديق عقبة بن أبي معيط اللي هو أبي بن خلف، قريش قالوا له ده صاحبك صبأ ودخل في دين محمد، فراح لعقبة بن أبي معيط قال له أصبأت يا عقبة؟ قال لا والله ما صبأت وما دخلت دين محمد طرفة عين. قال له إذا كنت لم تؤمن بمحمد وبرسالة محمد فاذهب الآن وأذ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. راح عقبة بن أبي معيط وراح لقى النبي بيصلي، فوضع رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي حتى قال النبي كادت عيناي أن تنوران من رأسه، كادت عيناي أن تخرج من رأسه. مرة تانية راح وخنق النبي وبصق في وجهه فاستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض. مرة تالتة لما سل الجزور على ظهر النبي، شوف إزاءه قد إيه، فمات يوم بدر كافرا، فنزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا الله. تعال شوف المثال الثاني كما في الصحيحين، إن عم النبي اللي هو أبو طالب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه بالدعوة لحد آخر رمق في حياته. عرف النبي صلى الله عليه وسلم إن أبو طالب خلاص على فراش الموت، راح يدعو إلى الله عز وجل، لقى جنبه شياطين الإنس، لقى أبو جهل من على يمينه وعبد الله بن أبي أمية من على يساره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، فيقول هو على ملة عبد المطلب. هم يقولون أترغب عن ملة الآباء والأجداد يا أبا طالب؟ يقول لا، هو على ملة عبد المطلب، أنا على ملة عبد المطلب. لحد في آخر لحظة راح قايل للنبي، قال له والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، ومات كافرا. فبكى النبي وحزن عليه، فنزل قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يجي العباس عم النبي يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. وده أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. رقم 7 من أسباب سوء الخاتمة، مخالفة الباطن للظاهر اللي هو النفاق. ان واحد يبقى بيبطن الكفر ويظهر الايمان، ان الواحد يبقى قدام الناس ما شاء الله امام عابد زاهد، وبينه وبين ربنا بيحارب ربنا وبيبرز بالذنوب والمعاصي. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال حديث مرعب كما عند ابن ماجه بسند صحيح، قال لا يكونن من امتي اقوام أو لأتيني أقوام يوم القيامة من أمتي بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. خبر أبيض، الجبال دي كلها من الحسنات يجعلها الله هباء منثورا. أي نعم. ليه؟ فالصحابة فزعوا زي ما احنا فزعنا دلوقتي، قالوا أمسلمون يا رسول الله؟ قال بلى مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، وفوق ده كله ولهم حظ من الليل، ولكن في علة، في مشكلة، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وده قول المولى عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. عايز أقول لحاجة كده وانت قريب مني وانت قريبة، عايز أقول لك كلمة واحفظها، ولو ما طلعتش من حلقة النهاردة إلا بالجملة دي كفاية عليك. أكبر مصيبة في حياة الإنسان إنه لما بيعصى ربنا، ربنا بيكون شايفه، واللي شافك هو اللي هيحاسبك. في الدنيا ممكن تعمل جريمة ومحدش شافك، فلما تقف قدام القاضي ويقول لك قول والله العظيم أقول الحق، فلو ما عندكش دين وعايز تهرب من القضية هتقول والله العظيم أقول الحق، قتلت فلان وانت اللي قتلته، لا ما قتلتوش، هتقدر تنفذ لأن القاضي ما شافكش. إنما ملك الملوك جل وعلا انت عصيت فشافك وجابك وقفك بين ايديه وقال لك انا شفتك ودلوقتي بحاسبك. فمصيبة المصائب ان اللي شافك هو اللي حاسبك، فلو حبيت تنكر مش هتقدر، مش هتقدر. عشان كده شوف الاندلس بيقول ايه لابنه، بيقول له واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني. وقال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة وإذا خلوت بريبة وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. يا الله. رقم 8 من أسباب سوء الخاتمة تعلق القلب بغير الله. في ناس، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم، في ناس قلوبها متعلقة بمال، وناس قلوبها متعلقة بشهوة، وناس قلوبها متعلقة بمنصب، وكل واحد وليه نقطة ضعف. لكن نقطة ضعف دي لما تستعين بالله ربنا هيقويك ويعينك. واحد نقطة ضعف والفلوس، يا رب أعيني يا رب إن ما كنش الدنيا في قلبي، هيعينك وهيطلع الدنيا من قلبك وهيسكب في قلبك محبته جل وعلا، هتعيش أسعد حياة. قال جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله، خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ يبقى إذن إن أنت لو قلبك تعلق بغير الله، خد بالك أي إنسان في الدنيا يتعلق قلبه بغير الله يعذب بنفس الشيء اللي هو تعلق به. واحد بيحب الفلوس يعذب في جمع المال، ويعذب ليل ونهار مش عارف ينام خايف للمال يروح، ويعذب لو المال راح. ليه؟ لأنه علق قلبه بالمال من دون الله سبحانه وتعالى. بيحكى أن رجل، قصته عجيبة قوي، رجل ده كان قلبه متعلق بالدنيا، ليل ونهار عمال يجمع فلوس وذهب وفلوس وذهب، حتى ما جه في يوم من الأيام أصبح عنده زي كده قارورة كبيرة جدا جدا مليانة كلها جنيهات ذهبية. جاله مرض الموت، حس ان هو هيموت، فراح مجمع الذهب كله وسكبه في حجره وقال: يا حبيبي اموت واتركك لغيري؟ بقى انا يا حبيبي، بيقول الفلوس، بيكلم الدنانير الذهب اللي قدامه، بيقول يا حبيبي اموت واسيبك لمين؟ فجاء بزيت، قارورة فيها زيت والذهب بين رجليه، بقى ياخد دينار ذهب ويحطه في الزيت ويبلعه، يقول والله لا يستحق هذا غيري، ما حدش يتمتع بده غيري ابدا. فضل يبلع في دنانير الذهب لحد ما جاله اختناق فمات الرجل. وهم بيغسلوه سمعوا صوت شخشخه في بطنه، شقوا بطنه لقوا الدنانير الذهب كلها طلع من بطنه. يعذب في جمع المال، ويعذب في خوفه من ضياع المال، وعذب حينما ابتلع المال فكان سبب موته. شوف قد ايه. هناك انسان حياته كلها شهوات ودنيا ومعاصي، ربنا عافينا عافيكم، يعذب بنفس المعصيه وبنفس الشيء اللي تعلق به من دون الله سبحانه وتعالى. واحد بيحب واحده ليل ونهار سهران، عمال يناجي القمر ويبص وسهران وبيبكي وحيران وتعبان وحزين ومش بياكل ولا بيشرب ولا عارف ينام، بيعذب. ليه؟ لانه احب حد في الحرام من دون الله. لو كان بيحب زوجته ولا امه ولا بنته ولا اخته ولا اخوه في الله ما كانش يعذب، لانه كل ده بيحبه لله، لان ربنا امره ان يحبهم. خدت بالك؟ انما لو حب في الحرام يعذب بنفس الشيء اللي حبه وبنفس الشيء اللي عمله. سبحان الله. يحكى ان بعض من الشباب حياتهم كلها كانت معاصي، في يوم من الايام سمعوا عن بلد من البلاد التي تمارس فيها البغاء عياذا بالله، جمعوا فلوسهم وراحوا مسافرين، وهم هناك في البلد ديت عاشوا اسبوع كامل، اسبوع كامل في الشهوات والزنا والخمر والنساء والملاهي والموسيقى والعزف والرقص والخنا والفجور، حتى ما جم في اخر يوم سقط واحد منهم وهو شارب للخمر، فزميله كان لسه فاق شويه فبدا يلقنه يقول له قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله واذا بي اقول اليك عني، زدني كاسا من الخمر وتعالي يا فلانه، دي البنت اللي كانت بترقص معاه، زدني كاسا من الخمر وتعالي يا فلانه، ومات عند هذا الكلام. فلما غسلوه وعادوا به إلى بلده مرة أخرى، وإذا بالمفاجأة حينما كشفوا عن النعش، عن نعش هذا الشاب، وجدوا هذا الوجه الأبيض الذي كان أبيض من اللبن وجدوه أسود من الفحم، عافانا الله وإياكم. يحكى أنه أيضا كان شاب سافر إلى بنكوك يمارس الزنا عياذا بالله، فتوعد مع امرأة فاجرة على لحظات يقضيها معها في الحرام، وادها تليفون وادته تليفونها وتوعدوا على ميعاد، وجاء في الموعد قبل موعدها بنصف ساعة، وقف مستنيها، فتأخرت عليه نصف ساعة وزاد التأخير أيضا لمدة ساعة، فظل يدور حول نفسه ويكلم نفسه وعمال بيفرك وتعبان، إلى أن جاءت فما تمالك نفسه هذا الشاب إلا أنه خر ساجدا لتلك المرأة البغي، فوالله ما قام من سجدته فقد فاضت روحه إلى الله جل وعلا وهو ساجد لامرأة فاجرة. تخيل، ومن مات على شيء بعث عليه. أخويا وحبيبي ويا شباب المسلمين، إخواني وحبايبي وأولادنا اللي عايشين في الجامعات بكل أسف وعايشين في الحرام في زواج العرفي المحرم، إلحق نفسك أخويا وحبيبي أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اوعى تفتكر عشان انت شاب انك مش هتموت، ان الموت بعيد عنك، الموت قريب جدا، الموت قريب جدا جدا. وهحكي لك قصة اعجب من الخيال، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا، فاصل قصير ونرجع اليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأريجه قد فاح من هذا اللقاء، تسري والملائك حولنا طاب المساء.
سنعود بمشيئة الله.
لو قابلك فريق سكر الأسرة ومعاكي كيس الأسرة هتكسبي في الحال، جوائزنا بالألفات وهنلف كل المحافظات، أو بعتي 5 أكياس ممكن تكسبي عربية. سكر الأسرة نقاء على مية بيضة. أوكسي، تكنولوجيا متطورة وعربي 100%.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أروع ما كتب الداعية الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب لا تحزن وابتسم للحياة، ساعة وساعة، يوسف الأحلام، مسك الختام، حكايات عم محمود، قصص الأنبياء للأطفال. يمكنك أن تحصل على هذه المجموعة ب120 جنيه زائد مصاريف الشحن. لتوصيل الطلبات للمنازل يرجى الاتصال بالأرقام التالية 016-255-61-52 أو 016-255-61-53.
أسئلتكم على قناة الناس برجاء الاتصال على 016-55-48-55-6 أو 012-11-11-255 للتواصل عبر الإيميل @zatinnas.tv.
عدنا بحمد الله.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع الخوف من سوء الخاتمة. حاجة مع يعني سبحان الله، يعني العنصر ده بالذات تعلق القلب بغير الله، ده أكبر مصيبة، أكبر مصيبة ممكن يعاني منها الإنسان في حياته، أن قلبه يعلق بغير الله سبحانه وتعالى. يعلق بمال يعذب بالمال، يعلق بمنصب يعذب بالمنصب، يعلق بفتاة أو بشهوة محرمة يعذب بنفس الشهوة المحرمة. بقول للشباب الجامعة بالذات، شباب اللي ظنوا أن الزواج العرفي ده زواج حلال وهو محرم، يا جماعة الخير الله يبارك فيكم يا شباب، أبوس إيديكم، تقول لا. أترضاه لأمك؟ هتقول لا. أترضاه لأختك؟ هتقول برضو لا. كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم، فاتقوا ربنا ببنات الناس. أنا عايز أحكي لكم بس قصة صغيرة خالص عن شؤم الزواج العرفي في هذا الزمان وفي كل زمان. رجل تزوج من امرأة، وهذه المرأة أنجب منها فتاة، وبعدين هذه المرأة يعني قدرت عليه حياته، نغصت عليه عشته وحياته كلها، فحب أن يجوز التانية من غير ما الأولى تعرف، فراح يتجوز من وراها، فأنجب طبعا من الأولى فتاة وأنجب من الثانية شاب. الاثنين كبروا في سن قريبة من بعضها، يعني ما بين الشاب والفتاة سنة واحدة، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الاثنين يكبروا ويخش نفس الجامعة. لا الاولى عارفة انه يتجوز ولا التانية عارفة انه متجوز، هو بيوهم دي ان هي زوجة واحدة وهكذا. فدخلوا الجامعة، البنت دخلت هي والولد الجامعة، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى الاثنين يتعرفوا على بعض ويقعوا في حب بعض، والاثنين يبدأوا يتكلموا مع بعض ويبدأوا يخرجوا مع بعض ويدردشوا مع بعض، إلى أن وقع بها فحملت وما عرفش دي أخته، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أنه بعدها قال لا طب نتجوز جواز عرفي لا مش عارف إيه، في الآخر قالت له طب حرام عليك اتقي ربنا، ده أنا الآن بقيت حامل فلازم تيجي وتطلبني من والدي. قال لا حاضر، وبر الولد يعني بوعدي، وذهب إلى بيتها ليطلبها من أبيها. فلما جم يتكلموا مع بعض فاستغرب، قال لا الله ده انت اسمك كذا كذا كذا، وهو ده نفس اسمي، شفت قد ايه الذوبان والحب اللي ما بيننا، لدرجه ان احنا حتى واحنا رايحين نتجوز هناك تطابق حتى في الاسماء، مش في حتى في الحب وبس ولا المشاعر. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الشاب يروح لوالد هذه الفتاه ويخبط هو وهي على الباب، وإذا بالذي يفتح الباب هو والد تلك الفتاة والد نفس الشاب. فتعجب، فرح حامس في أذن البنت، قال لها هو والدي عرف منين إن أنا جاي أطلبك؟ قالت له ده مش والدك، ده والدي أنا. قال لها والدك؟ فعلم هذا الشاب تلك المأساة، وأنه ما فعل تلك الفاحشة إلا مع أختي، وأن أخته قد حملت منه. ما كان من هذا الشاب، وكان البيت كان مكون من 6 طوابق، وكان والدهم كان قاعد في الدور السادس، طلع الولد من الشباك أو من البلكونة من الدور السادس ورمى نفسه في الشارع فمات منتحرا. أما الأب فأصيب بالسكتة القلبية ومات على إثرها، وأما الفتاة فأصيبت بصدمة عصبية ونقلت إلى مستشفى الأمراض النفسية. كل ده بشؤم الزواج العرفي. وكم من الأهوال والأحداث والحوادث والأشياء الغريبة التي حدثت بسبب الزواج العرفي ولكننا لا نعرف. وستنبئ الأيام عن هذه المآسي التي لا يستطيع أن يحصرها إنسان. يكفي أنك تعرف أن في قرية واحدة من القرى مش هو المدينة فيها 1000 طفل لقيط بسبب الزواج العرفي. 1000 طفل لقيط لا يعرف له أم ولا أب بسبب شؤم الزواج العرفي. طيب رقم 9 من أسباب سوء الخاتمة سوء الظن بالله. مصيبة كبيرة حبيبي إن إنسان يعيش وهو سيء الظن بالله. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بسند صحيح ورواه الطبراني أيضا في الأوسط بسند صحيح قال أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. وقال جل وعلا وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال الإمام ابن القيم واسمع الكلام الغالي ده بقى. قال إن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به. فإن المسيء بهم الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته ولهذا توعد الله عز وجل الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم. فقال جل وعلا يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات خد بالك بقى الظانين بالله ظن السوء. ايه بقى العقوبات اللي بتترتب على من يسيء الظن بالله؟ 4 عقوبات. اسمع اخويا وحبيبي واسمع اختي الفاضلة. الظانين بالله ظن السوء اول حاجة عليهم دائرة السوء. رقم 2 وغضب الله عليهم. رقم 3 ولعنهم طردهم من رحمتي. ورقم 4 وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هعيدها لك مرة تانية. اللي بيظن بالله عز وجل ظن السوء بيعاقب ب4 عقوبات. أول حاجة قال جل وعلا عليهم دائرة السوء. تاني حاجة وغضب الله عليهم. تالت حاجة ولعنهم. رابع حاجة وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يدخل حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم على شاب وهو في سكرات الموت في بداية السكرات والحديث رواه ابن ماجه بإسناد الحسن. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك يعني كيف حالك؟ فقال له هذا الشاب أرجو الله وأخاف ذنوبي. أرجو الله وأخاف ذنوبي. عند حسن ظن بالله وفي نفس الوقت أنا خايف من ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. رقم 10 من أسباب سوء الخاتمة الإصرار على الذنوب والمعاصي. يا الله يبقى هو عارف إن ده ذنب وعارف إن ده غلط ورغم ذلك مصر على الذنب ده مصر إن يمشي على الخطأ ده. يقول الإمام ابن القيم ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. تخون العبد إمتى يا جماعة؟ تخونه عند السكرات. يتقال له قل لا إله إلا الله فلا يستطيع أن يقول. لو بيشرب خمر يتقال له قل لا إله إلا الله يقول له أعطيني كأسا من الخمر. لو عايش على الأغاني قل لا إله إلا الله يقول لك هل رأى الحب والسكارى؟ لو عايش على حب النساء قل لا إله إلا الله يقول تعال يا فلانة وهكذا. تخونه نفسه أحوج ما يكون إلى نفسه. ولذلك كان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح كان يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا الله يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن عائشة تقول يا رسول الله أو تخشى على نفسك يا رسول الله؟ فأقول وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد الله عز وجل أن يقلب قلب عبد قلبه. ولذلك روى النسائي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. وحكى قصة رجل ممن كان قبلنا أنه دعي يوما للشهادة من امرأة بغي امرأة تمارس البغاء عياذا بالله. فدعته للشهادة أرسلت له الجارية هو ما يعرفش حاجة عنها ما يعرفش أنها امرأة بغي. فأرسلت الجارية وقالت له إن سيدتي تدعوك للشهادة تشهد شهادة معينة في أمر ما. فجاء الرجل ودخل وهو لا يدري وكلما دخل بابا أغلقت الجارية هذا الباب بإيه؟ بالمفتاح. إلى أن وصل إلى تلك المرأة فوجدها امرأة جميلة في غاية الحسن والجمال. قالت له والله إن ما دعوناك للشهادة ولكن دعوناك إما لتزني بي أو لتشرب الخمر أو لتقتل هذا الغلام، حاجة بالثلاثة. قعد يفكر، قالت له لو خرجت هصرخ وألم عليك الناس كلهم. فقعد يفكر قال طب أقل حاجة إيه؟ قتل حرام، زنا حرام، شرب الخمر وإن كان حرام بس أقل من المظالم التانية إن أنا أزني أو أقتل. فشرب الخمر فزنى بالمرأة لأنه سكر ثم قتل الغلام. شو قد إيه؟ فقال عثمان بن عفان فوالله فوالله إن الخمر والإيمان لا يجتمعان في قلب عبد أبدا إلا أخرج أحدهما الآخر. سبحان الله، رجل من إحدى الدول العربية سافر إلى بلد من البلاد أيضا بانكوك والبلاد ديت عياذا بالله، وهو بيمارس الفاحشة مات وهو يزني. تخيل، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب من سوء الخاتمة، مات وهو يزني. تعال نشوف قصة أعجب من الخيال. ثلاثة من الشباب، ثلاثة دولت كانوا كل يوم عياذا بالله ربنا يعافينا وعافيكم يصطادوا فتاة ويذهبوا بها إلى مزرعة بتاعت واحد منهم، منهم هم الثلاثة، فيفعلوا بها الفاحشة ثم يتركوها بعد ذلك. في يوم من الأيام عياذا بالله اصطادوا ثلاث بنات وطلعوا بهم على المزرعة، فأول ما وصلوا إلى تلك المزرعة افتكروا ده احنا ما جبناش لأكل ولا شرب ولا حاجة، طيب يا فلان اذهب وخد مفاتيح السيارة وادي الفلوس روح هات لنا أكل وشرب بسرعة من أقرب مدينة وتعال لنا المزرعة. قال حاضر. خد العربية الساعة 2 الظهر، فضل متأخر حتى الساعة 3 4 5 6 7 قلقوا عليه. بعت واحد تاني مشي في السكة عشان يشوف الشاب ده راح فين، فجأة لقى على جانب الطريق سيارة مشتعلة، فقرب وقف كده وبيشوف مين، بص لقى العربية دي بتاعت صاحبه، وصاحبه محترق نص جسمه بتاعتاني كله محترق من السيارة، والشاب في بداية السكرات أو في الرمق الأخير كما قالوا. يقدر ربنا سبحانه وتعالى بدأ يقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فيقول لا أستطيع لا أستطيع، وفي آخر رمق فقال إذا بي يقول ماذا أقول له ماذا أقول له ماذا أقول له. قال من؟ فقال بصوت كأنه أتى من بعيد، قال الله الله. فبدأ الرجل، هذا الشاب أصابه رعب شديد جدا جدا، ما الذي حدث؟ وإذا بالشاب صديقه يموت بين يديه. فأخذ الشاب يكلم نفسه ويقول بل أنا ماذا أقول له، هو بيقول ماذا أقول له، ما أنا كمان ماذا أقول له، وانت وانا وكلنا لما هنقف بين إيدين ربنا ماذا نقول لله عز وجل؟ تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة على العصاة، ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا، فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، تذكر ان كلنا هنقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. رقم 11 من اسباب سوء الخاتمه نسيان الاخره وعدم ذكر الموت. اخويا وحبيبي، الانسان لما بينسى اخرته، الانسان لما بينسى ان في يوم هيقف فيه بين ايدين ربنا، بيتعاقب بثلاث حاجات. اول حاجه تسويف التوبه، تاني حاجه ترك الرضا بالكفاف، تالت حاجه التكاسل في العباده. طول ما هو حاسس ان مفيش اخره، هتوب بكره، هتوب السنه الجايه، هتوب ان شاء الله من رمضان اللي جاي، هتوب لما اكبر، هتوب لما اتجوز، هلبس حجابي لما اتجوز، وهكذا. تسويف التوبه، ترك الرضا بالكفاف، عمر ما في حاجه بترضيه ابدا، دايما متسخط، دايما مش راضي عن قضاء الله، دايما مش راضي برزق الله سبحانه وتعالى. ترك الرضا بالكفاف. واخر حاجه التكاسل في العباده، شيء طبيعي. هيعبد ليه؟ هيصلي ليه؟ اذا كان هو اصلا متخيل انه مش هيموت، متخيل انه ما فيش اخره، متخيل انه عمره في حياته ما هيعرض على ربنا سبحانه وتعالى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه وتعالى وجل جلاله، آخر عنصر وآخر سبب من أسباب سوء الخاتمة، وأنا خليته آخر واحد لأنه الحقيقة متعب وبيتعب القلب قوي. سامحوني حلقة النهاردة يمكن صعبة شوية، لكن معلش أصل بتكلم عن سوء الخاتمة. ربنا ينجينا وإياكم من سوء الخاتمة، ربنا يا رب يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. تعرفين مش منهجي إن أنا أكون على طول برهب، لكن كلام عن سوء الخاتمة لابد إن إحنا نتناوله بقى على حقيقته، مع شيء من التلطف وشيء من الرحمة وشيء من اللين. وده اللي أنا بحاول أغلف الدرس كله بغلاف من الرحمة، لكن الدرس فعلا قاسي. سوء الخاتمة، لما أشوف ده بيموت هو بيشرب خمر، وده بيموت هو بيشرب مخدرات، وده بيموت هو بيزني، وده بيموت هو بيضرب أبوه، وده بيموت هو راح معصية، وده بيموت وده بيموت. أخاف على نفسي لما أعرف إن نبش للقبور نبش ألف قبر، كلف ألف قبر من قبور المسلمين وجدهم جميعا متحولين على القبلة. أخاف على نفسي، لازم أخاف على نفسي. آخر سبب من أسباب سوء الخاتمة الظلم. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم من الظلم. الظلم، شوف أنا عايز أقول لك آية واحدة، الآية ديت هتخليك تحس بمرارة الظلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا كأنه بيقول لك هوريك، هتشوف اللي هيحصل لك، مش هقول لك أعمل فيك إيه. تخيل مين بيقول لك كده؟ الله، الله الذي لا يعجزه شيء، الله الذي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هو اللي بيقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تظلموا بعض ليه؟ تعملوا بعض كده ليه؟ تقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. لو ظلمت كافر هتتحاسب وهتتعاقب. إياك والظلم، تقوا الظلم، تقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. عنده مشاكل، عنده مظالم، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ربنا عافينا عافيكم. شوف سيدنا موسى عليه السلام في يوم من الأيام وقف لبني إسرائيل وقعد يذكرهم بالله ويقول لهم إن الله أمركم بكذا وكذا وكذا، إلى أن قال إن الله أمركم أن تدفعوا من أموالكم وأن تدفعوا للفقراء وتفعلوا. فغضب قارون فقال لبني إسرائيل أما وسع موسى إلا أن يدخل في أموالنا؟ كمان أموالنا كمان هيتصرف فيها؟ فقال موسى عليه السلام فيما قال وإن من زنى فإنه يرجم. فقارون مسك اللفظ ده قال لهم بس نجيب واحدة تدعي عليه أنه زنى فيرجم فنستريح منهم. فجاء موسى عليه السلام وخطب في اليوم التالي ومن فعل كذا ومن فعل كذا ومن زنى يرجم. فقال قارون حتى لو كنت أنت، شوف الوقاحة يا أخي، حتى لو كنت أنت، قال حتى لو كنت أنا. فقال فإنك زنيت بهذه المرأة ونريد أن نطبق عليك الرجم. فقال موسى عليه السلام وعظم عليه ذلك نبي الله موسى عليه السلام كريم الله من أولي العزم الخمسة الرسل، أولي العزم الخمسة، فإذا به موسى عليه السلام قال لها أسألك بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، يعني أسألك بالله هل أنا زنيت بك؟ قالت لا، ما فعلت شيئا يا كريم الله. قال من الذي أمرك بهذا؟ قالت قارون. فنادى موسى ربه جل وعلا اللهم مكنني من قارون، فأذن الله عز وجل لموسى عليه السلام وقال له جل وعلا إني أمرت الأرض أن تطيع أن تطيعك فيما تأمر. فأمرها موسى فخسفت بقارون الأرض فخسف به إلى الأرض السابعة. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وظلم الناس وقهرهم وعذبهم واستعبدهم وفعل وفعل، فقال أنا ربكم الأعلى وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقي. حتى قال جبريل عليه السلام كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد يا رسول الله لو رأيتني وأنا أخذ من حماء البحر من طين البحر فأدسه في في فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله، خفت لحسن يقول لا إله إلا الله فيخش الجنة بعد الظلم اللي عمله ده كله، فكنت أضع الطين في فم فرعون. والجزاء من جنس العمل. أبو لهب عم النبي الذي آذى النبي أشد الإيذاء يصاب بمرض العدسة، والعدسة دي كان مرض شديد جدا كان قريش تتقي أكتر من الطاعون. طرقه أبناؤه 3 أيام بلا غسل ولا دفن ولا أي حاجة، حتى ما رجل استحي قال أتصنعون هذا بأبيكم؟ قالوا نتقي هذه هذا المرض. قال تعالوا، ورد يرش عليه الماء من بعيد ثم حملوه على الأحجار ورموه عند الجبل ورجموه بالأحجار حتى يدفنوه. أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. عبد الله بن قمئة الذي ضرب النبي بحلقات المغفر فدخلت في وجهه وقال خذها، وأنا ابن قمئة قال أخمأك الله. شوف الجزاء من جنس العمل، شوف الظالمين بيحصل لهم إيه. فجاء بعدما انتهت غزوة أحد وصعد إلى أهله على سفح الجبل، وكان قد ترك عددا من الماشية فوق الجبل، فجاء إلى الماشية ليطعمها فقام فصلت الله عليه تيسا صغيرا فنطحه فأرضاه من شاهق الجبل فمات. سبحان الله. أختم بثلاث قصص في غاية العجب، هختم بثلاث قصص في عجالة سريعة جدا، حما معنا يدوب 4 دقائق كده في عجالة سريعة إن شاء الله. رجل كما أورد ذلك الإمام ابن القيم في كتاب الروح كان له جار يشتم أبا بكر وعمر، كل يوم يشتم أبا بكر وعمر، فقام هذا الرجل اللي هو جاره المؤمن ده ويعني تشابك معاه ومشاف إيه، وبعدين نام حزينا فجاءه النبي في المنام قال ما الذي أحزنك؟ قال يا رسول الله إن جاري هذا يسب أبا بكر وعمر. فقال خذ هذه المدية السكين واذبحهم، ده كل ده في المنام. قال فأخذت السكين فذبحته. قال فإذا بي أسمع صراخا من عند الجيران، فقلت ماذا؟ استيقظت وقلت ماذا؟ قالوا قتل جارك. قال فدخلت عليه ووجدته مذبوحا من نفس الموضع الذي ذبحته به في نفس الليلة. يا الله. آخر قصتين الحقيقة كنت نفسي أحكيهم النهاردة، لكن معلش هأجلهم مرة جاية عشان نفسي أدعو في الدقيقتين اللي فاضلين دولت دعاء بسيط كده، إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، جنبنا سوء خاتمة. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، نجنا من سوء الخاتمة، نجنا من سوء الخاتمة، نجنا من سوء الخاتمة، اختم لنا بالصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين، اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك يا أرحم الراحمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعالي جنان الخلد، برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا ارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت، ارحمنا إذا أورينا التعطر، وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله، عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنه، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنه، نور كفورنا ثبتنا عند السواك، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة بريئة لا تظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله، وإن لم نكن أهلا لذلك، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا، أتمم لنا اللذة يا الله نظر إلى وجهك الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله.